فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر.
المجد لك يا رب المجد لك.
لما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع والأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين خوفا من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: السلام لكم. فلما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ حين أبصروا الرب. وقال لهم ثانية: السلام لكم، كما أرسلني الآب كذلك أنا أرسلكم. ولما قال هذا نفخ فيهم وقال لهم: خذوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم خطاياهم أمسكت. أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ الآخرون: إننا قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أعاين أثر المسامير في يدي وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد ثمانية أيام كان تلاميذ أيضا داخلا وتوما معهم، فأتى يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: السلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هاهنا وعاين يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. قال له يسوع: لأنك رأيتني آمنت، طوبى للذين لم يروا وآمنوا. وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع أمام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله. ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه.
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. هذا الأحد الأول الذي يسمى الجديد، هو بالفعل أحد ثوما. وسمعنا ما قاله ثوما عندما لم يكن مع التلاميذ وشارطهم، بل شارط بأنه إذا لم يرى أثر المسامير وأثر الحرب في جنب يسوع لا يؤمن. هذا الإنسان هو شفيع العلماء، شفيع المتفلسفين الذين لا يؤمنون بالقدر، الذين يؤمنون بالعقل حيث يسكن الشيطان، والشيطان لا يسمح لإنسان أن يكون مرتاحا. يصبح مرتاحا إذا دخل الرأس في القلب، إذا دخل العقل في القلب، أي إذا انحنى العقل للقلب. يسوع الذي يرى كل شيء أتى بعد 8 أيام ودخل على التلاميذ والأبواب مغلقة، وقال لثوما: هات إصبعك وهات يدك ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. ويسوع هنا أظهر بأنه لا يترك تلميذه. ثوما كان مع يسوع كل أيام البشارة، فيسوع لما رأى وهو خارج المكان الذي فيه التلاميذ أن ثوما كان صادقا فيما يقول، ولكن يسوع كان يتمنى بعد أن رأى لثلاثة سنين من هو يسوع ألا يتساءل. ولكن يسوع كان يعلم أن هناك في الدنيا سيبقى بشر يتساءلون: هل يسوع ابن الله فعلا أتى أم لم يأتي؟ ولهذا أتى يسوع وفي الأيقونة المرسومة نجد يسوع واقفا وثوما لم يقترب ولم يضع يده في جنبه، ولكن يسوع كان ينظر إلى ثوما وهو يبتسم. قال: أريدك يا حبيب ثوما مؤمنا لا غير مؤمن، ولكن طوبى للذين يؤمنوا ولم يروا، للذين آمنوا ولم يروا. لذلك هذا الأحد يسمى أحد ثوما الذي تبتدئ به الكنيسة بعد القيامة لكي تأتي بكل إنسان يحب يسوع، تأتي به إلى يسوع ليكون واثقا بالإله المتجسد كما فعل ثوما الذي لم يضع إصبعه ولا يده، بل قال: ربي وإلهي. وعظ بأن يسوع هو ربه وإلهه. لذلك أراد كل إنسان منا أن يدرك بأن يسوع المتجسد هو ابن الله، أراد أن يتجسد ليجعل كل منا ابنا لله ساكنا معه إلى الأبد. اليوم صادف أيضا 23 من نيسان، وهو عيد مرزوز، 23 من نيسان كلنا يعلم أنه عيد القديس العظيم في شهداء جورجيوس. أولا أريد أن أقول بأن القديس جورجيوس ولد سنة 208 وقتل وقطع رأسه سنة 303، قد يكون عمره 280 ل 323. هذا البطل الذي شرب الإيمان من حليب أمه ومن جهاد أبيه وشجاعته لم يتوانى مرة أن ينكر المسيح، بل تحدى الملك وتحدى كل إنسان غير مؤمن يريد أن يقتل المسيحيين. القديس جورجيوس ليس شهيدا عاديا، بل هو عظيم في الشهداء، وقد تميز أكثر من أي شهيد آخر بجهاده من أجل الإيمان، إضافة إلى الشجاعة التي احتمل بها أنواع العذابات. أنا قلت العمر تتذكروه أنا وعم بقرأ، وقد دونت سنسارات كنائس وممالك عديدة. سنسار هو الكتاب اللي بيحكينا عن قصص القديسين كل السنة. وقد دونت سنسارات كنائس وممالك عديدة أخبار استشهاده وظروفها بسبب أهميتها الكبرى. تأتي أهمية القديس جورجيوس أيضا من كونه أول الشهداء الذين سفكوا دماءهم في الاضطهاد الوحشي الذي أثاره الملك ديوكليتينوس ضد المسيحيين، الأمر الذي يذكره غالبية الكتاب المسيحيين المعروفين. ولد القديس جورجيوس حوالي العام 288 في إحدى مدن كابادوكيا، أي حيث ولد القديس باسيليوس الكبير. مات والده بسبب إيمانه بالمسيح، وهو لا يزال في العاشرة من عمره قتل بيه شهادة للمسيح. كان جورجيوس عمره 10 سنين، فأخذته والدته إلى مسقط رأسها في فلسطين حيث تابعت تربيته. دخل الخدمة العسكرية في 18 من عمره، دخل الخدمة العسكرية كان عمره 18 سنة، وبعد أن أدهش رؤساءه بشجاعته وبسالته في محاربة الأعداء رقاه الإمبراطور ديوكليتيانوس إلى مرتبة مشير في الديوان الملكي، طبعا من دون أن يعرف أنه مسيحي. توفيت والدته وهو في 20 من العمر، فانطلق إلى مدينة ميكونيزيا، وكان جميع أعيان يعني في آسيا الصغرى، وكان جميع أعيان الدولة يتوقعون وصوله إلى المراتب العليا، لكن القديس جورجيوس عرف بالأوامر الملكية ضد المسيحيين، فأخذ يستعد لمعركته دفاعا عن الإيمان المسيحي. وزع أمواله على المحتاجين، وذهب إلى الديوان الملكي، وأعلن إيمانه بالمسيح بشجاعة كبيرة ورفض للآلهة الوثنية.
أثار هذا الأمر غضب ديوكليتيانوس الذي أخذ ينصح جورجيوس بترك الله وبالصفح الأوثان، الأمر الذي رفضه القديس قائلا إن أي نوع من العذابات لا يثنيني عن إيماني. انتظر أهل الديوان جواب ديوكليتيانوس الذي ضبط غضبه وأشار إلى أحد أخصائه أن يجيب جورجيوس، فقال لجورجيوس: من الذي علمك أن تتكلم بهذه الجرأة؟ أجاب القديس: إن الحق علمني ذلك. سأله: من هو الحق وما هو الحق؟ فأجاب القديس: إنه المسيح الذي أنتم تضطهدونه. فسأله: أنت مسيحي إذن؟ فأجاب جورجيوس: أنا عبد للمسيح. هم تعرفوا قلت لكم أمره يعني إساح تحت الـ20 هون بيصير 80 عند بيعترف المسيح بيقرب يموت. عندئذ أمر ديوكليتيانوس الجنود بأن يرموا جورجيوس بالحراب، غير أنها لم تؤذه بل نويت من ذاتها، فسيق جورجيوس إلى السجن. في السجن كبد جورجيوس أنواع عذابات كثيرة، من تمديد على خشبة ووضع بلاطة ضخمة على صدره إلى وضعه على دولاب مليء بالسكاكين لتمزيق لحمه، وبعد إذن وضع في حوض مملوء بالكلس المحمى لإذابة جسده وإلباس حذاء حديديا مع مسامير محمى بالنار، إضافة إلى جلده وغير ذلك من طرق التعذيب الوحشية. إلا أن الرب لم يترك جورجيوس في أي من هذه العذابات، بل كان يرسل ملاكه لينقذه. الأمر الذي أدهش الكثيرين الذين منهم من آمن بالمسيح بسببه، ومنهم من ظن أنه ساحر. بعد هذه العذابات أمر الملك بأن يسقى جورجيوس سما، فتناوله القديس من دون أن يصاب بأذى. وقف السحرة مندهشين أمام جورجيوس، حتى إنهم أومأوا إلى الملك إلى وجود قبر فيه ميت معروف، وطلبوا أن يرسل إليه جورجيوس ليقيم الميت، فإذا أقامه يكون قد غلب قوة السحر. ذهب جورجيوس إلى القبر وتضرع إلى الرب، فانفتح القبر وعاد الميت حيا، الأمر الذي رآه كثيرون فسبحوا الله وأعلنوا إيمانهم به، حتى إن الميت القائم جثى أمام جورجيوس معلنا إيمانه بالله. وكذلك فعل كبير السحرة طالبا من جورجيوس غفران خطاياه. اقتيد جورجيوس مجددا إلى السجن. هناك كان يأتي إليه أولئك الذين آمنوا. أنا بتمنى الغافلين فيهم، لأنه في ممكن هون غافلين معلش يسمعوا قصة القديسين لأشجع من أي مسيحي. بالليل عندكم صيد طويل، ما تروحوا تسهروا للساعة 2. هناك كان يأتي إليه أولئك الذين آمنوا، فكان يشفي محتاجين الشفاء برسم الصليب. في الليل عاين جورجيوس في رؤيا أن المسيح يلبسه إكليلا ويشدده معزيا. يلبسه إكليلا ويشدده معزيا، يعني عم بيقول لجورجيوس
ستموت شهادة لي، ولكن ستلبس إكليل النصر.
في اليوم التالي استدعاه ديوكليستيانوس لينصحه مجددا بترك إيمانه والانضمام إليه حتى يكسب المجد والشرف. ذهب جورجوس مع الملك إلى المعبد، وقد ظن الملك أن القديس قد لنا ورضي، فما كان من جورجوس إلا أن رسم إشارة الصليب على الصنم أبولوس. عندئذ على صوت الصنم معترفا بأنه ليس إلها بل الله الذي يعبده جورجوس هو الإله الحقيقي. بعد ذلك تساقطت كل الأصنام وتكسرت. فيما بعد هاج كهنة الأصنام عليه وطلبوا من الملك قتله، فأمر ديوكليتيانوس بأن يقطع رأسه ورأس الملك الملكة ألكسندرا التي أعلنت إيمانها بالله بسبب جورجيوس. قبل قطع رأسه طلب جورجيوس إلى الله أن يغفر لقاتليه وأن يهبهم المحبة في قلوبهم. قطعت هامته المغبوطة في 23 من شهر نيسان سنة 303، وكان في 23 من عمره. بعد استشهاده نقل جسد القديس إلى فلسطين، وكان ضريحه مركزا لعجائب كثيرة. بعد ذلك شيد المؤمنون كنيسة في مدينة اللد ونقلوا إليها رفاته، ونحن نعيد لهذا الحدث، أي نقل الرفات إلى الكنيسة من عيد بثلاثة من شهر تشرين الثاني، وهالعيد من إيمو بكنيسة القديس جورجيوس في بيت القديس جورجيوس أي بالمأوى. كذلك للقديس جورجيوس مكانة مرموقة في حوران، حيث أكثر الكنائس تحمل اسمه حتى يومه، وأقدمها كنيسة إزرا العائدة إلى العام 512. إذا بتروحوا على إزرا بتشوفوا هالكنيسة، قديم جدا جدا، كنيسة القديس جورجيوس. تكرست لهذا القديس بلدان ومدن كثيرة مثل بيروت وبريطانيا وجورجيا. جورجيا بتاعته مأخوذة من جورج، وألمانيا وجنوة والبندقية وروسيا، حيث عزز القديس فلاديمير إكرام القديس جورجيوس في كل البلاد، وبنى مدينة اسمها يوري. إذا سمعين بكلمة يوري هي تصغير لأسم جورجيا، تصغير لأسم جورجيا، فبنى مدينة وسماها يوري، وهو تصغير لاسم جورجيا. منذ القرن الرابع الميلادي يعني 300 بين 300 و400 سميت العديد من الكنائس في العالم باسم القديس جورجيوس، كما اتخذ اسمه العديد من الشبان في كافة أنحاء العالم. في بيروت، وهون المشكلة اسمعوا، في بيروت دعي خليج بيروت باسم خليج القديس جورجيو، لكن هذا الأمر تغير من فترة ليست بعيدة، إذ فضل المسؤولون إطلاق اسم المكان الذي كان معروفا بكثرة الإثم والخطيئة والدعارة. نحن لما يذكروا بالزيتون الخاص، أنا كنت أدرس بالجامعة الأمريكية، ما بعرف إذا مريت شي مرة، تعرف الطريق لمرايعين لمريسي تجي لأنه في وساخة هون ما بعرف يشتمبوه أن الزيتون بدون ذكرونا بالوساخة أو هيدي عملية طائفية ما بده الاسم جورجيوس أو عملية تجارية. إذا عملية طائفية مع السرين هون مين ما سماه حيث النسوة اللواتي يحتاجون إلى توبة عظيمة كيف يسمون خليج اسمه خليج القديس جورجيوس منذ القديم؟ افتحوا أي كتاب يتكلم، كتاب تاريخي يتكلم عن هذا الخليج. ما تقرأ كتاب لبناني أو بعض الكتب اللبنانية، لأن بعض اللبنانيين ما بيذكروا اسم القديس جورج. وكلكم فهم، رو أي كتاب، وإذا ما عندكم أنا بعيركم. فتقروا أي كتاب تاريخ، أكبر المؤرخ، أكبر المؤرخ بيذكروا بيروت، بيذكروا خليج مارجوجوس، بيذكروا راس بيروت، راس خليج جورجيوس، أنه بيخص مارجوجوس، بيتبارك مارجوجوس. بس هولي بيسموه شو سموه داخلكم؟ هولي بيظهر ميالون إلى الدعارة، ميالون إلى الوسخ، ميالون إلى أن يتذكروا ذاك المكان كما كان. العين يفتحوا واللي بيحب يسميه مثل ما سموه يروح يضب حاله. إذا دعي خليج بيروت باسم خليج القديس جورجيو، لكن هذا الأمر تغير منذ فترة، اتفضل المسؤولون إطلاق اسم المكان الذي كان معروفا بكثرة الإثم والخطيئة على هذا الخليج بدلا من اسم العظيم في الشهداء جورجيوس المظفر. أيقونة القديس جورجيوس معروفة جدا، وفيها نرى قديسنا على جواد، نشوفه على حصان وهو يطعم برمحه تنينا، وأمامه تقف فتاة ذات ملابس ملوكية. وتقول الرواية الشعبية أن القديس جورجيوس خلص تلك الفتاة وهي ابنة حاكم بيروت من أنياب التنين. كذلك يقول بعض المفسرين أن هذه الصورة الرمزية تشير إلى أن القديس الشهيد كان محاميا عن إحدى الممالك أو المقاطعات الممثلة بتلك الفتاة، وقد أنقذ سكانها من عدو مغتصب يرمز إليه بالتنين. يقول آخرون إن تصوير أيقونة القديس جورجيوس على هذا النحو تحمل معنى روحيا مبنيا على ما ورد في سفر الرؤيا، وأن الفتاة ترمز إلى الإيمان المسيحي وإلى الكنيسة وللتنين والتنين إلى رئيس الشياطين الذي هو دائما بالمرصاد للإيقاع بالمؤمنين. نحن نشهد لمكائد الشيطان في أيامنا هذه. نحن نعيش أياما يسودها الظلام في هذه المنطقة، الدماء تسيل والقطرة بالعشرات والمئات. نحن إذا فتحنا التلفزيون ما في غير الدم، ما في غير قتلى، وليس من صوت يستصرخ الضمائر. وهل ننسى من يتوسل الدين من أجل القتل؟ هل ننسى من يقضي على البشر فقط
لأنهم يؤمنون بما لا يؤمن به. التعصب الطائفي الذي تتصف به الجماعات المتطرفة يجعل أعضاءها يحللون قتل من يختلف عنهم بالإيمان، أو يشردونهم ويزيلون كل معالم حضاراتهم. يعني من تدمر وإلى جميع الأمثلة التاريخية، آثار كاملة أزيلت وحضارات قديمة أبيدت. هل يحاولون محو التاريخ المسيحيون متأصلون في هذا الشرط؟ القديس جورجيوس أكبر دليل على ذلك، وقد اعتبر منذ القديم شفيع بيروت وحاميها، وقد سميت باسمه كنائس عديدة، كما أن خليج بيروت قد دعي خليج القديس جورجيوس، ورأس بيروت رأس القديس جورجيوس، كما تشهد على ذلك كتب التاريخ العديدة. إنما للأسف هذا أيضا في لبنان، هنا أيضا في لبنان يحاولون طمس التاريخ واستبدال الأسماء التي تحمل أسماء قديسين بأسماء تجارية لسبب معلوم أو مجهول، الله يعلم. لكن مهما فعلوا الحقيقة تبقى الحقيقة، والتاريخ لا يمحى ولا يزول. هنا أود أن أذكر من يعلم ومن لا يعلم، أن أحد الرسل السبعين هو من أسس كرسينا الأرثوذكسي في بيروت، القديس كوارتوس الرسول، وهو أحد الرسل السبعين، وهو مؤسس هذا الكرسي، وكان هو أول أسقف على مدينة بيروت. وهذا القديس الرسول كوارتوس قاس بلايا كثيرة لأجل العبادة الحسنة، ولكنه تمكن من هداية وثنيين كثيرين إلى الرب، ثم انتقل بسلام. نحن نعيد له في العاشر من تشرين الثاني. الرسول بولس يذكر اسمه في آخر إصحاح من رسالته إلى أهل روميا، يسلم عليكم أرسطوس خازن المدينة وكوارتوس أخي. في النهاية أريد أن أقول وأتوجه إلى إخوتي الذين يتخذون أو بالأحرى يطيعون وعليهم أن يطيعوا الكنيسة الغربية. في السنة بين 70 و 80 الفاتيكان يطلع سلام نحن ما قبلنا، إنه ما في شيء أكد إنه كان في إدي جورجيوس. تخلكم كل اللي سمعتوه من القرن الرابع وما قبل وما بعد، ما بيأكد هيدا أبدا، ما بيأكد. فأنا بطلب من أخوتي الملتحقين في روما لمن أدر، خصوصا من أدر هالبابا اللي هو بالفعل بطل المسيحية، أنه شوي يقرأ التاريخ يفهموا أنه القديس جورجيو فينو يصلوا لأله، القديس جورجيو يساعدهم وبيعينهم بيشفي أمراضهم. ما بس كم قديس طلعوا من لبنان، أكيد قديسين ونحن نزل لأله، ولكن القديس جورجيو نحن في كنيسته، هو اللي بيشفع فينا مع سائر القديسين. وبعتقد كل اللي اسمه جورج قدامنا يعني أهله فخورون أن يسمون جورج، فلهذا السبب نحن منصلي بكل واحد اسمه جورج ولأهل كل واحد اسمه جورج، لكل الأقرباء ولكل اللبنانيين أنهم يرفعوا الصلاة بهذا القديس العظيم الظافر، على السلام يحصل في لبنان. آمين.